والذي علمنا سبحانه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. واشهد ان قدوتنا واسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا ان راس الامر الاسلام وان عموده الصلاه وان ذروه السلام هي الجهاد في سبيل الله، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق يجاهدون على ابواب بيت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك، او كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثالث تحت عنوان بيت المقدس في ضوء الكتاب والسنه واحداث التاريخ. وياتي هذا اللقاء في شهر رجب او في نهايه شهر رجب، وشهر رجب من الاشهر الحرم التي حرم الله فيها الظلم إلا عدة الشهور 10 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 الحرم. والله سبحانه وتعالى حينما حرم الظلم جعل حرمته أشد في الأشهر الحرم، ورغم هذا فإن الناس لا تأبه في الحرمات لا في الأشهر الحرم ولا في غيرها. وليس أدل على ذلك من استهانة الروس الملاحدة بأمن المسلمين في الشيشان وفي القوقاز، يتدل على ذلك من استهانة عباد البقر لدماء المسلمين الطاهرة الزكية في كشمير، ليس أدل على ذلك من الضربات التي توجه للصحوة الإسلامية في غالب بقاع الأرض. الناس قطاع ضخم منهم لا يأبه للحرمات ولا يأبه للدماء ولا للمقدسات. إخوة الإسلام، من أجل هذا كان حديثنا هذه الليلة تحت عنوان أحداث وقعت في شهر رجب دروس وعبر كي نتعلم منها الفرائض وأهميتها ونتعرف على مقدساتنا ونتعرف على الطريق إلى جنة عرضها السماوات والأرض سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في شهر رجب من السنة العاشرة لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت حادثة الإسراء والمعراج على رأي من الآراء. وفي شهر رجب من السنة التاسعة لهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت غزوة تبوك. وفي 27 من شهر رجب سنة 583 هجرية حرر المسلمون بقيادة صلاح الدين بيت المقدس بعد 92 سنة من الاحتلال الصليبي. وفي شهر رجب كانت 91 هجرية عبر المسلمون إلى الأندلس لإبلاغ كلمة الإسلام إلى أهل شبه الجزيرة الإيبيرية. هيا الإخوة ونقف مع مدلول حادثة الإسراء والمعراج. هذا ليس من باب الاحتفال، أنه حتى لو جاز الاحتفال فأن لأمة قدسها مغتصبها أن تحتفل، ولكن من باب التذكرة، لأن الله علمنا تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالحادثة كما خلدها القرآن الكريم رحلة قام بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحبة جبريل من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، من حرم الله الآمن إلى الأرض المقدسة، إلى الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي لا يشد الرحال إلا إليهما مع مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية رحلة العروج إلى السماء جمع الأنبياء والمرسلون في المسجد الأقصى، فصلى بهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إماما. يقول الإمام الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم سورة الإسراء: فدل ذلك على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلى الله عليه وسلم. وللرحلة مع ما ورد عن بيت المقدس في سورة البقرة، إذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب السجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، جنبا إلى جنب ما ورد عنها في سورة المائدة على لسان موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ومع ما ورد في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم نصل إلى جملة من النتائج، وهي أن القدس وقت إسلامي وتحريره فريضة شرعية وضرورة حياتية، لأن احتلال القدس يعرض أمن العالم الإسلامي للخطر. وفي هذا بيان لأمة الإسلام على عهد الرسول محمد، وتذكير بالمقدسات الإسلامية، وتذكير أيضا لأن السبيل إلى تحرير هذه الأرض التي كان قد مضى على احتلالها 7 قرون لمعرفة بني الأصفر أسلاف الأوروبيين الحاليين، تذكرة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولأمة الإسلام على مدار التاريخ أن القدس المحتلة أمانة في رقاب الأمة الإسلام وتحريرها قريب، وأن تحرير القدس وبلاد الشام سوريا وفلسطين هي الخطوة الأولى نحو تحرير مصر والشمال الافريقي وشبه جزيرة الاناضول، بل خطوة ضرورية لتحرير الإنسانية كلها من رقة الاستعمار الاجنبي. والعجيب ان هذا التكليف يأتي والمسلمون مستضعفون، الدعوة مطاردة، لا يأمن الناس لا على بنائهم ولا على أعراضهم ولا على أولادهم. فين؟ في حرم الله الآمن. وشاءت إرادة الله عز وجل أن تقوم الدولة الإسلامية في السنة الأولى للهجرة على أرض المدينة المنورة، لو رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، طبقت الشرائع، قامت الحدود، أمن الناس على أعراضهم وعقائدهم وأموالهم ومقدساتهم. وهنا قامت قيامة الدنيا، الفرس والروم، كفار العرب، اليهود، اجتمعوا على ضرورة القضاء على الدولة الإسلامية الوحيدة. ولكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان قد أعد لكل شيء عدته، كان يعلم تمام العلم وهو في المرحلة المكية أن الصدام مع الجاهلية حتمي لا شك فيه. ومن أجل هذا كانت الدعوة تقترن بالانتقاء والتربية والتكوين والإعداد لإنسان العقيدة. بمجرد أن نزل أمر الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، صدر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يا خيم الله الكبير، وتحركت جموع المجاهدين بعد أن أعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني الإنسان عبر رسائل وجهها إلى فارس وإلى الروم وإلى المقوقس عظيم مصر وإلى حكام البحرين. وجه النبي صلى الله عليه وسلم جموع المجاهدين، فكانت الغزوات وكانت السرايا بكسر شوكة كفار العرب، لكسر شوكة بني يهود، لكسر شوكة الروم، والعرب المتعاونين معهم مثل الغسلسنة، وكسر شوكة الفرس والعرب المتعاونين منهم مثل المناجر. 27 غزوة و60 سرية. أذكر ما يهمنا في هذه الليلة: سرية مؤتة وغزوة تبوك وبعث أسامة ابن زيد الذي كان قد عقد لواء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، سرية زيد بن حارثة، غزوة مؤتة أو سرية مؤتة تحدثنا عنها في المرة الماضية، 3000 مقاتل، تعين القائد الأول والثاني والثالث، وجهتها الخروج إلى أرض الشام ومنازلة الذين يتصدون للمسلمين المجاهدين. فإذا ببني الأصفر يحشدون 200,000 مقاتل. العجيب أن نصارى الشام آثروا أن يأخذوا موقعهم إلى جانب بني الأصفر أبناء قول، رغم أنهم كانوا مضطهدين منهم وكانوا يستجلونهم، لكنهم آثروا العبودية لبني الأصفر. عبد الله بن رواحة كما ذكرنا رضي الله عنه وأرضاه، حين سمع المسلمين يتشاورون في التعرف على رأي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف، قال لهم: يا قوم هتشاوروه على ايه؟ ان التي تكرهون التي خرجتم تصلبون. وما نقاتل عدونا بعدد ولا عدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما نصر وإما شهادة. واندلعت نيران المعركة، وشاءت إرادة الله أن يستشهد القادة الثلاثة ومعهم 9 من خيار الصحابة. واستطاع خالد بن الوليد بعد أن انعقد له لواء القيادة أن ينسحب بقية الجيش. استراتيجية الاستراتيجية يعتبرون أن نصر من دين الله سبحانه وتعالى للمسلمين في مصر، لأن كل من الجيش انسحب بعد أن يوقع خسائر سابحة بالروم دون أن يعني تأتي عليه قوات الروم، قدموا 12 شهيد، فده بكل المعايير يقولوا ان الهدف الاستراتيجي للروم لم يتحقق. فرجع المسلمون، بعض الشباب يعني لما شاف الجيش راجع قال لهم يا فرار، يعني دعيلوهم كانوا يتمنون ان يستشهدوا، فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بل هم الكرار، المعارك كروا فرش. رسول محمد صلى الله عليه وسلم شاءت إرادة الله عز وجل أنه يختبر اختبار آخر هو وأصحابه، حينما وصلت الأنباء أن بني الأصفر قد أعدوا 40,000 مقاتل لغزو المدينة المنورة والقضاء على الدولة الإسلامية في الوليد. الدنيا كانت حر شديد والركائب قليلة، الثمار بدأت تطير. عقد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجلسا شاور فيه اصحابه، واستقر الراس على الخروج لمنازله بني الاصفر على ارض الشام. ما ننتظرش لما يجونا في عقر دارنا، زي ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الان نغزوهم ولا يغزوننا، او كما يقول رب العالمين ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. فضيله الشيخ محمد عبد المقصود تفضل بقى، يعني في المنصه الرئيسيه. الحمد لله على السلامه، يعني ربنا يحفظك من بين يحفظكم ويحفظ دعاتنا من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمة الله أن يغتالوا من تحته، وأن يرحم شهداءنا وشهداء المسلمين. ضرورة الخروج لمنازلة بني الأصفر. وفتح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم باب الاكتتاب في غزوة تبوك. سبحان الله، بمجرد فتح باب الاكتساب تطوع عثمان بن عفان وقدم 950 بعير بأحلاف وأقتابها، 50 فرس، 1,000 دينار ذهبي، 200 أوقية ذهب، صبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم لتجهيز جيش العسرة. عمر بن الخطاب خرج من نصف ماله، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خرج من ماله كله لتجهيز جيش العسر. اللي ما كانش عنده إلا شوية تمر قدمهم، شوية شعير قدمهم. نساء المؤمنين اللي خلعت قرطها، واللي قدمت الإسورة بتاعتها، واللي قدمت الخلخال، الجميع يتسابقون لتجهيز جيش العسرة. ليه؟ لأن الدين عندهم غالي، والعرض غالي، والوطن غالي، لأنهم تعلموا في مدرسة الإسلام أن الجهاد بالنفس والمال فريضة شرعية، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فأولئك هم الصادقون، فأولئك هم الصادقون. هذه هي قصة تجهيز جيش العسرة. رغم هذا
كان كل 14 يعتقلون بعيرا، وقطع 450 ميل الى تبوك لمجرد ان سمع بني الاصفر بخروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هربوا وتفرقوا في الامطار. النبي محمد صلى الله عليه وسلم رابط عند ايله واعطى عهدا بالامان لصاحب ايله اللي هي بيت المقدس. بعدها رجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحادثه دي كانت في 9 هجريه شهر رجب. هذه الحادثه لها مدلول، ما يقرأ التاريخ ففيه العبر. من وعى التاريخ في صدره اضاف اعمارا الى عمره. بنو الاصفر هم اسلاف الاوروبيين الحاليين، بريطانيا، انجلترا، وفرنسا، والمانيا، وامريكا، وروسيا. هؤلاء الناس كانوا يحتلون نصف العالم على مدار 700 سنة. كانش في حد بيخجلهم يمنعهم. اول من نازلهم جيش مؤتة وجيش تبوك على عهد محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. الدرس الذي نتعلمه ان رسول محمد صلى الله عليه وسلم اراد ان يقدم نموذجا من سيرته العملية لأمته. أمرهم بالخروج في مؤتة، لكن من رحمة ربنا كان بينهم يحض الناس على الجهاد والخروج للقتال ويخرج بنفسه. مش يقول للناس جاهدوا هناك في الأعماق، لا، والجاهد هو صورة عملية للجهاد، يتقدم الصفوف صلى الله عليه وسلم. رسول الله والسلام بهذه الغزوة وضع الأمة على أول الطريق، أن بني الأصفر هم أعد أعداء هذه الأمة، وأن أطماعهم لن تنتهي في العالم العربي والإسلامي، وأن جهادهم فريضة شرعية وضرورة حياتية. نمرة 4، أنه لا يحل لأمة الإسلام أن تكون على قيد الحياة وبيت المقدس مغتصرة ولا تحرك ساكنا. نمرة 5، أنه لا سبيل لكسر شوكة بني الأصفر على أرض فلسطين أو على أرض الشام أو على أرض مصر إلا على أساس إنسان العقيدة وإحياء طريقة الجهاد في سبيل الله. بعض الدروس، ولكن الهدف الأكبر بيت المقدس لم تتحرر، والرسول عليه الصلاة والسلام على أبواب الآخرة. لذلك عقد لواء لأسامة بن زيد، وكان يكتسب في هذه السرية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب. وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام، إلى الموقع الذي استشهد فيه زيد بن حارثة، عبد الله بن رواحة، وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. ومات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتأخر خروج بعث أسامة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما تعلمون بمجرد أن تولى الخلافة وانعقدت له البيعة، وانعقدت قبل وفاة النبي، قبل دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجهيزه. ليه؟ لأن الأمة كانت تؤمن أن إقامة الخلافة فريضة بحكم الكتاب والسنة، أنه لا يحل لأمة الإسلام أن تبيت ليلة واحدة دون إمامة. لذلك صلى الله عليه وسلم قبل تجهيزه واختاروا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لمجرد أن تولى الأمر وقعت الردة، وامتنع قطاعا عن دفع الزكاة، وكان القرار بالإجماع لابد من قتال المرتدين والممتنعين عن دفع الزكاة. وأعلن أبو بكر إعلانه الشهير أينتقص هذا الدين وأنا حي؟ رغم أن الدين ناس كانوا يصلون لكن امتنعوا عن دفع الزكاة، امتنع عن دفع الزكاة. فكل من الناس امتنع عن تعطيل ركن من أركان الإسلام يستوجب تكثير قوافل المجاهدين لإعادة الناس إلى حضيرة الإسلام. في هذه الأثناء اقترح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وبعض الصحابة على أبي بكر تأجيل إرسال بعث أسامة إلى أرض الشام وتوجيهه لإنهاء الردة وإعادة الممتنعين عن دفع الزكاة إلى حضيرة الإسلام. فرفض أبو بكر الاقتراح، قال يا عمر ما كان لي أن أحل راية عقدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا الأرض الشام، أرض فلسطين يدوسها أسامة بشريته، يبقى لازم توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب النفاذ. فجاء الاقتراح الثاني، طيب نغير أسامة، لأنه بعض الصحابة يرون تعيين قائد آخر. فجاء الرد من أبي بكر حاسم النصر، أن أؤمر أميرا غير الذي أمره رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا ابن الخطاب الحكاية، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره وهو الذي عقد الراية. وخرج أبو بكر الصديق ليودع أسامة بن زيد الذي خرج بسريته باتجاه أرض فلسطين. فشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يعود بعث أسامة سالما غانما، وقد كان هذا بمثابة إعلان لبني الأصل الروم أبناء أوروبا. لقد آن الأوان، رغم نبيكم 700 سنة في بلادنا أمطر حاله، لقد ولد الجيل المجاهد الذي لم يسمح باحتلال أرضه ولا مقدساته. قد آن الأوان أن ترحلوا وتتحرر القدس، وأن هذه الخطوة ضرورية وهي البداية لتحرير الإنسان، كل الإنسان. ورجع أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وأعد أبو بكر الصديق أربع سرايا بقيادة رحبيل بن حسنة، والثاني بقيادة يزيد بن أبي سفيان، والثالث بقيادة عمرو بن العاص، والرابع بقيادة أبي عبيدة بن الجراح. وبعد ذلك أمر خالد أن يلحق بهذه السرايا على أرض فلسطين لمجابهة الروم في موقعة اليرموك. وكانت مواقع كتب الله فيها النصر للإسلام والمسلمين على أرض الشام في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ومات أبو بكر، ولكن المسيرة الجهادية لم تتوقف، وجاء عمر ليواصل إمداد السرايا والبعوث بالمجاهدين. وشاءت إرادة الله عز وجل أن تتحرر بيت المقدس سنة 16 هجري على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وأصر قائد القدس ألا يسلم مفاتيح القدس لصفانيوس إلا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وتسلم عمر بن الخطاب مفاتيح القدس بعد 700 سنة من الاحتلال الرومي الأوروبي. وكانت الشروط التي اشترطها عمر بن الخطاب على صفانيوس أن لا يسمح لليهود أو بني الأصفر أبناء أوروبا أو للصوص أن يقيموا ببيت المقدس. أيها الإخوة، هذه الأحداث التاريخية هي امتداد و وتحقيق للتوجيهات التي تلقاها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين. وهذا يقدم لنا يعني الكثير من الدروس والعبر. في بيت المقدس ظلت محتلة 700 سنة حتى حررها محمد وصحبه. ده يعطينا الأمل، لأن الهجمة الاستعمارية الصهيونية الجديدة لم يمض عليها أكثر من 50 سنة، لأن اليهود أعلنوا عن قيام دولتهم على أرض فلسطين المحتلة في 1948، يعني لم يمض عليها أكثر من نصف قرن. صحيح الإنجليز احتلوها 1918 ولم يخرجوا إلا بعد أن سلموها لليهود، لكن هذا كما قلنا يعطينا الأمل. إذن يقول أهل فإذا مجدت على الرسول يا مختلت بيت المقدس واغتصلت وظلت كذلك إلى أن هلك الجيل الجبان وولد الجيل المقاتل الذي حرر المقدسات. فكون القدس تتحرر بعد 700 سنة من الاحتلال الرومي بيجب فوضات أجل على أساس إنسان العقيدة وأشياء طريقة الجهاد، على أساس رجال يجيدون صناعة الموت. نمرة 3 أن الحق لا يمكن يضيع، ما فيش حاجة اسمها التقادم. الحق سيظل حق حتى يسعى الناس إلى استرجاع. يمكن يتصور 7 أجيال 7 قرون تمضي ويأتي اليوم الذي تتخلص فيه المقدسات على أيدي صحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نمر 4 الشيء الملاحظ أن الروم الذين أخرجوا وطهرت منهم البلاد بعد العمر الطويل ده لم ينسوا أرض الشام، لم ينسوا الشمال الأفريقي، لم ينسوا أفريقيا، لم ينسوا آسيا، بلاد الثروات والخيرات. لذلك كان كل تفكيرهم بعد الخروج كيف السبيل إلى العودة مرة أخرى. خرجهم يحلمون بأرض السمن والعسل، أرض الخيرات دي كانت في ذهنهم طول. لذلك بمجرد خروجهم بدأوا يفكرون كيف السبيل للعودة مرة أخرى. الشيء النمرة 5 النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت كان قد وجه رسالة إلى قيرة اللي هو يسمونه المقوقة العظيم مصر، يطلب منه يدعوه إلى الإسلام. الرسالة كانت موجهة إلى المقوقة ولم توجه إلى الحاكم العسكري الروماني، لأن مصر كانت مستعمرة رومانية وكان في حاكم عسكري روماني تسانده 3 فرق عسكرية، وكان شعب مصر مستذل مستباح الأمن. فأرسل الرسول رسالة إلى المقوقس مباشرة، فكان ده توجيه أنه لا يعترف بالاحتلال الرومي لمصر رغم مضي 700 سنة عليه منذ عهد بومبي وقيصر وأنطونيوس. وكانت الرسالة وبعدين كانت وصيته للأمة، ودي كانت بشارة فتح مصر وانتهاء الاحتلال الروماني. إذا افتتحتوا مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم بها ذمة ورحمة. الذمة اللي بها هي القسطين، ورحمة اللي هي هاجر أم إسماعيل هي جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، وخرج بنو الأصفح وهم يعدون العدة، وبعدها أعدوا العدة العودة إلى أسوان، ولكن لم يستطيعوا العودة. شو كم سنة ظلت كل خط حرة. فاتني أن أذكر أن مصر تحررت بعد القدس مباشرة، بعدها تحرر الشمال الأفريقي، تحررت آسيا الصغرى. الإنسان كل إنسان بدأت معركة التحرير بعد كسر شوكة هو الاحتلال الرومي على أرض الشام. والنقطة دي حقيقة مهمة أن فاتني أذكرها. معنى هذا إيه؟ أن كسر شوكة اليهود على أرض فلسطين
هي خطوة أولى وضرورية لكسر شوكة الصهيونية العالمية وقوة الاستعمار العالمي على امتداد رقعة الوطن الإسلامي. لو كسرت شوكته على أرض الشام يبقى الطريق مفتوح. عشان كده تجري التحالفات بين قوى الاستعمار والصهيونية العالمية وتجري المناورات المشتركة على قدم وساق وإبرار بري وبحري وجوي على الشاطئ الأفريقي وعلى شواطئ الشام والشوط الشرقي للبحر المتوسط وفي منطقة الخليج مدخل البحر الأحمر وفي المحيط الهندي وفي القرن الأفريقي. طب اشمعنى الإبرار البري والبحر الجوي لا يجري على شواطئ إيطاليا أو شواطئ فرنسا ولا شواطئ إنجلترا ولا شواطئ أمريكا؟ اشمعنى؟ عشان يتعرفوا على أرض المعارك المستقبلية ويتعرفوا على طبيعة الجندي المقاتل وعشان يتعرفوا على كيفية إثارة وتمزيق الأمة من الداخل مزقهم الله كل ممزق. إذن نوجبوز شاءت إرادة الله عز وجل أن تتحقق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وتتحرر مصر وبقية أرض الله سبحانه وتعالى في عهد عثمان وعلي وبني أمية وبني العباس. وكانت الأمة أو الدولة الإسلامية أقوى دولة في العالم بلا منازع بعد كسر شوكة الكرد بعد كسر شوكة الروم. ما ضحش فيه حد في العالم يقف على قدم المساواة مع الدولة الإسلامية. الخلافة قامت، الشريعة مطبقة، الحدود مقامة، آمن الناس كل الناس حتى أهل الذمة أهل الكتاب آمنوا على دمائهم وأعراضهم وأموالهم طيلة هذه العهود المباركة. وظلت القدس حرة، ما كان يجرؤ إنسان تمتد يده إلى عرب الإسلامي أو إلى مقدسات المسلمين، كان يجرؤ مجرم أن ينال بلسانه من عقائد المسلمين لغاية ما ضعفت الدولة الإسلامية في أواخر عهد بني العباس. انتهز أبناء أوروبا بنو الأصفر الفرصة وقرروا تجييش ما تسمى بالحروب الصليبية. أول حملة صليبية وصلت إلى شواطئ الشام واحتلت القدس بعد ذبح 70,000 من أهلها. وصلت في 7 شعبان سنة 492 هجري. فين الخلافة؟ ضعفت وبدأ الصراع على السلطة وجاء نتيجة ضعف العقائد والترف والركون إلى الدنيا وانشغال المسلمين ببعضهم البعض. أبناء أوروبا احتبلوا هذه الفرصة وأعلنوا ما تسمى بالحروب الصليبية التي استمرت 200 سنة من شعبان 492 إلى 690 هجري. شعار الحملات الصليبية احنا ما سميناهاش الصليبية، ده أبناء أوروبا هم رفعوا شعار الصليب. وأسرع مرجع كتبوا لين كمان الحركة الصليبية وكان هدفهم يقولوا استرداد مهد المسيح، مع أن المسيح عليه السلام هو أخ لمحمد ويبرأ إلى الله منهم في الدنيا والآخرة وهو نبي مسلم وإلى الإسلام كان يعرف. لكن شعارهم تحرير المهد المسيح من أيدي المسلمين. وزعموا أيضا، وده الكلام اللي كتبه رغلمان، أن قال في كنيسة بناها الإمبراطور جستنيان للعذراء مريم تحت المسجد الأقصى، عشان نشوف
أمس أوروبا رفعت شعار استرداد مهد المسيح، وكنيسة العذراء مريم في زعم أنها تحت المسجد الأقصى، واليوم يزعم بنو صهيون أن هناك هيكلا تحت المسجد الأقصى. صلاح الدين الأيوبي لم يكن قد ولد حينما احتل البيت المقدس، ولد صلاح الدين بعد 40 سنة من احتلال البيت المقدس. فمن الذي تصدى للحملات الصليبية؟ فلما الخلافة ضعفت ربنا من رحمته التي وسعت كل شيء قيض للمرحلة دي بعض الأمراء المخلصين، منهم الحكام السلاجقة، ومنهم عماد الدين زنكي، ونور الدين محمود ابنه، وسيف الدين غازي، وأسد الدين عم صلاح الدين، ونجم الدين أيوب والد صلاح الدين أيوب. عماد الدين زنكي الحاكم أدرك خطورة الهجمة الصليبية الأوروبية التي تتستر بستار الدين، وأدرك أنه لا سبيل إلى مواجهتها إلا بجمع كلمة الأمة وتقوية ظهر الخلافة ووحدة الصف ووحدة القيادة وتربية الأمة على مفهوم الإسلام الشامل وإعداد إنسان العقيدة مع إحياء فريضة الجهاد وتطهير الصف من الحكام الخونة الذين كانوا يتحالفون مع الصليبيين ضد أمته. ونفذ عماد الدين الاستراتيجية بتاعته، لكنه اغتيل وهو يحاصر احد الحصون. لكن الرجل ما شاء الله كان عليه واعي رحمة الله عليه. فابن سيف الدين اخذ الراية بعد ابيه، مات سيف الدين فلقى في الراية نور الدين محمود، كان دايما يستصحبهم في ميدان القتال، كان يسيبه مرخى اقول ولادي يناموا في الله، كان يريد يبغي الشهادة في مضانها ويأمل أن يغنم الله أولاده الشهادة معه، عشان كده لم تسقط الراية من يده. نور الدين محمود كان من أعظم الأعمال التي قام به أنه واصل الحركة الجهادية ورفض أن يعطي للعدو فرصة يرسخ قدمه في أرض الإسلام. قال لو انتظرنا عشان نجهز أنفسنا وناخذ وقت، العدو هيتمركز ويبني له قواعد عسكريه في قلب العالم الاسلامي. لكن من اول يوم ظل نور الدين محمود ينازل الصليبيين وتبنى اسد الدين ونجم الدين وصلاح الدين كما قلنا لم يكن قد ولد، ولد بعد 40 سنة من الحروب الصليبيه. كان خايف من نور الدين، نور الدين يرفع شعار توحيد الامه وعوده الخلافه، وفي حاجة اسمها دمشق دولة مستقلة ومصر دولة مستقلة، العالم الإسلامي وحدة واحدة والنادي أمتك وأمة واحدة. معين الدين مش عاوز كده، عاوز يظل حاكم على دمشق. فلما خاف من نور الدين محمود يوحد الأمة على قلب رجل واحد وينتهي سلطانه على دمشق، اتصل بالصليبيين وتنازل لهم عن بعض الحصون على الشاطئ مثل حصن دمياط. ودي خيانة، كيف تتنازل عن أرض الإسلام للصليبيين أبناء أوروبا؟ تديهم قواعد عسكرية ازاي فيها؟ دي خيانة للأمة. كما سمح لهم بالنزول إلى أسواق دمشق للتزود بالسلاح والطعام، أوروبا كانت تشتري سلاح من أسواقنا احنا. فنور الدين محمود اعتبر هذه خيانة، كيف تسمح للصليبيين ابناء اوروبا ان يتزودوا بالطعام والسلاح من اسواق دمشق لمحاربه المسلمين؟ كما ان العلماء علماء دمشق سوريا استغاثوا بنور الدين محمود وفتحوا ابواب دمشق وانكسرت شوكه معين الدين وعادت دمشق وحمص الى الصف الاسلامي بقياده نور الدين محمود. بقي حاكم مصر الخائن اللي بيسموه الخليفة العاضد، الفاطمي العبيدي، وفاطمة تبرأ إلى الله منهم في الدنيا والآخرة. ومؤسس دولة العبيديين عبيد الله، يقول عنه ابن كثير مجوسي أو رافضي وقيل يهودي من سلمي. يكفي أن هؤلاء الحكام الشيعة فرضوا المذهب الشيعي على مصر حيلة حكمه، بل إنهم بنوا الجامع الأزهر ليدرسوا فيه عقائد الشيعة. كان في واحد اسمه وزير اسمه ابن كلف يهودي كان يدرس عقائد الشيعة في الأزهر، وطاردوا العلماء من أهل السنة والجماعة واغلقوا مساجدها. يعني كانت محنة لأهل السنة والجماعة في ظل العبيديين. نور الدين محمود قال لابد من عودة مصر إلى أهل السنة والجماعة، ولابد من إنهاء الحكم الشيعي العبيدي. فانتبه لهذه المهمة نجم الدين أيوب وأساليبه، وكان معهما صلاح الدين كان صغير. وشاءت إرادة الله أن ينتهي حكم العبيديين على أيدي آل أيوب، وبعدها تولى صلاح الدين أمر مصر، وعادت مصر لأهل السنة والجماعة، وفتحت مساجد أهل السنة والجماعة، وتحولت منابر الأزهر للدعوة إلى أهل السنة والجماعة، وتوحدت مصر سوريا وفلسطين ومصر وطرابلس الغرب والجزيرة العربية وأرض اليمن. وبعدها قرر نور الدين تحرير القدس ومنازلة الصليبيين وإجلائهم عن أرض الشام. وكانت حطين، وبعدها تحررت بيت المقدس على يد صلاح الدين الأيوبي. مات في 27 رجب سنة 583 هجري. كان صلاح الدين قد بلغ 50 من عمره. سبحان الله، صلاح الدين يولد بعد الحروب الصليبية، بعد أول حملة صليبية 40 سنة، يكبر لغاية يوصل 50 سنة، وبعدين يحرر القدس بعد 92 سنة من الاحتلال الصليبي. الاحتلال كان في 7 شعبان 492، التحرير 583 هجري. الحادثة دي لها مدلول، هديك تتمر علينا كده مرور عابر نقف عندها. الحروب الصليبية دي التي اقترنت بالغزو المغولي والتتاري، من وراءها؟ أبناء أوروبا، بنو الأزهر، أسلاف الأوروبيين الحاليين. هدفهم إيه؟ هدفهم الأرض والثروة والعرض، وهدفهم العقائد. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بسوء بالكفر. معنى هذا إيه؟ أن أعداء الأمس هم أعداء اليوم، ما تغير. نمرة اثنين، أن الحقد الصليبي الأوروبي ما انتهى رغم مضي 500 سنة ورغم مضي 14 قرن من الزمان على قيام بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الحقد هو هو وهدفه هو هو، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نمرة ثلاثة، أن الطريقة لتحرير المقدسات وكسر شوكة الأعداء وتطهير أرض الإسراء والمعراج لم يتحقق إلا على أكتاف إنسان العقيدة وبإحياء طريقة الجهاد. الشيء اللي بيمر علينا شهر رجب، مش نحتفل كما قلت أن لأمة قدسها معتصمة أن تحتفل بالقدس، لكن تذكر ليه؟ لأن التاريخ ده لا يدرس لأبنائنا في المدارس، ولا تروج له أجهزة الإعلام، مطلوب تجهيل الأمة بتاريخها. عاوزين حد يعرفوا التاريخ، عاوزين أولادنا يعرفوا التاريخ الصحيح، عاوزين أولادنا يعرفوا من العدو ومن الصديق في عصر اختلطت فيه الأمور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويقول فيها الرويدبة. قال وما الرويدبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل التافه في أمور العامة. إذا كان في حل التجهيل متعمدة وتشويه لتاريخنا وتزييف له وحرمان الأمة من معرفة هذا التاريخ الصحيح عشان نعرف من العدو من الصديق من نوالي من نعادي من نجاهد عشان نعرف الطريق الصحيح، يبقى وجدنا أن احنا ننتهز الفرص وندثر نساءنا وأطفالنا وأولادنا إلى سدة المدارس لذكروا طلابهم بعد أن محيت هذه الصفحات ولا تدرس لأولادنا. المدرس عليه مسؤولية في المدرسة وفي الجامعة، والإمام في المسجد، والداعي الى الله عز وجل في كل مجلس يقف فيه موقف الدعوه الى الله مطالب ان يذكر الامه بمقدساتها والفرائض التي فرضها الله وحمل الامه المسؤوليه لقيامها. من اجل هذا جاء التذكره. الشيء الذي يعني يستلفت النظر انه استمرت الحروب الصليبيه بعد صلاح الدين الأيوبي، شوف من 583 ل 692، بس ربنا خير بالمرحلة دي مين؟ الحكام المماليك. والحكام المماليك ليسوا جميعا كما تصفهم كتب التاريخ انهم متركين كانوا منشغلين بالنساء والجواري، لا، قطاع كبير منهم كانوا مجاهدين وتصدوا للغزوة الصليبية الأوروبية وتصدوا للغزوة المغولية التتارية. على سبيل المثال سيف الدين عبد الله قطب وقطب ومحمد بن قلاوون، بل إن آخر معقل من المعاقل الصليبية على أرض الشام عكا تحررت على يد الأشرف خليل محمد بن قلاوون من حكام المماليك. وخرج الصليبيون يجرون أجيال الخيبة، قالوا 200 سنة نحارب العالم الإسلامي ونفشل في النهاية أن نستحوذ عليه ونخرج من هذه الديار. كانت دراسة يعني جادة، واقترنت بالدراسة الميدانية التي قام بها لويس التاسع حينما أسر في دار ابن لقمان في المنصورة. قال الله أوروبا تعلن الحرب على العالم العربي والإسلامي لمدة 200 سنة وتعجز عن احتلاله والاستحواذ عليه، وترجع أوروبا تجر أديان الخلبة. ووصلوا إلى نتيجة نتاجها نعم قوة العقيدة، إنسان العقيدة، فريضة الجهاد في سبيل الله هي وراء انتصار العالم الإسلامي وكسر شوكة الصليبيين وكسر شوكة المغول والتتار. لذلك كانت الخطة الجديدة الغزوة الفكرية التي تفتق عنها ذهن الصليبيين أبناء أوروبا، غزوة فكرية تستهدف إفساد مناهج التعليم وخاصة مناهج التربية الإسلامية، مناهج اللغة العربية، مناهج التاريخ. غزوة فكرية تستهدف إفساد المجتمع، إفساد المرأة. غزوة فكرية تستهدف إفساد وسائل الإعلام. غزوة فكرية تفرض على الأمة التعامل بالربا وتحرمها من المعاملات الإسلامية المشروعة. تستهدف تدمير القوة الثرائية لهذه الأمة عشان تتاح الفرصة لأعداء الأمة أن يشتروا شركاتها ومؤسساتها، على أن يعقب ذلك غزوة عسكرية. الإخوة حقيقة طبعا يعني إحنا معنا الآن فضيلة الشيخ محمد بن عبد المنصور بعد هذه الرحلة الطويلة اللي سبنا فيها وراح أمريكا، ربنا غنم السلامة، احنا نريد أن نستمع إليه عن نتائج هذه الرحلة. لذلك يعني قبل أن أترك المكان أذكر قضية مهمة. الحروب الصليبية لم تنتهي، الغزوة الصهيونية الاستعمارية لم تنتهي، بل إنها اشتدت ضراوة وتأخذ مناحش ومحاور متعددة. ويكفي أن أشير إلى ما يجري على أرض الله، والكيد اليهودي الاستعماري العالمي على قدم ساق حقيقة. يعني أذكر في نهاية حديثي وطرف المجال لأخي الأستاذ الدكتور محمد، لا يا فضل الشيخ لازم تتكلم، معلش برضه كلمتين كده كلمتين بس كنت صعب الحمد لله يعني تذكر الناس لله عز وجل رحمة الكثير يؤذر المرة ومأذن. أنا عاوز أقول طبعا كان بدي حادثة الطائرة في لعلكم تقرؤون الأسبوع اليوم والأسبوع جريدة الأسبوع، وتابعوا ما حدث للطائرة المصرية، فصلى الله أن يتقبل شهداءها. لكن واضح أن المساد اليهود وراء ما حدث. اقرأوا الأسبوع العدد الماضي والعدد بتاع 1 نوفمبر النهاردة المقالات التي كتبت. لكن الشيء الحاجة اللي تأخذ من القلب، أنا أذكر أيام أنور السادات كان فيه قرار إن ما يسافرش على طائرة واحدة ضابط أو 2 من القياديين أو ضباط القوات المسلحة، يحط أكثر من 30 كفاءة من كفاءة القوات المسلحة على طائرة واحدة، على طائرة واحدة. هذا شيء يستلفت النظر، لأن سيد بني يهود إن كان مكروهم لتزول منه الجبال، هؤلاء يعرفون السلام ولا يريدون السلام، يعرفون من الغدر والخيانة. الشيء الآخر، أعداؤنا يدركون أن الصحوة الإسلامية رغم الضررات والتنامي. ذلك نشرت جريدة الأسبوع في الأسبوع الماضي، إيه اسمها الأسبوع؟ 1 نوفمبر، مقالة مشروع جديد للقضاء على الحركات الإسلامية في المنطقة. أعدت الولايات المتحدة مشروعا متكاملا للقضاء على الحركات الإسلامية في المنطقة، وأفادت المعلومات بأن واشنطن طلبت موافقة بعض البلدان العربية على هذا المشروع الذي أدت إسرائيل موافقتها عليه. ويتضمن المشروع الأمريكي عدة نقاط أساسية، هي زيادة دور المباحث الفيدرالية الأمريكية وفتح مكاتب جديدة لها في منطقة الشرق الأوسط. 2، عقد اتفاقات أمنية بين الأجهزة الاستخبارية وأجهزة الأمن العربية مع كل من CIA والمباحث الفيدرالية. 3، تبادل المعلومات والوثائق والإعلانات المتحدة والدول العربية حيال كل مخاطر التهديدات سواء تعلقت بحركات إسلامية أو حركات أخرى للجميع. 4، الاتفاق على نوع من الخطط المرحلية لمواجهة تطور الحركات الإسلامية سواء من ناحية التجنيد أو التخطيط، وذلك في إطار القضاء على أنظمة تلك الجماعات بالمنطقة. 5، الاتفاق على آليات العمل المناسبة لتنفيذ هذه الخطط المرحلية والتي من المنتظر أن تكون مدة كل مرحلة 4 أشهر. 6، بناء سياسة مشتركة مع قيادة حلف الأطلنطي في إطار البرنامج الأمني للحلف الذي يعمل على مواجهة تلك الحركات في العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. بالمناسبة دي حامد ربيع في كتابه لإقراء فكر علماء الاستراتيجية لرئاسة أمريكا وسياسة جمع المعلومات أو الدول الاستعمارية وسياسة جمع المعلومات الذي نشرته دار الوفاء، قال كده إن المخابرات الأمريكية تعمل بتوافق تام مع مخابرات حلف الأطلنطي ومع المخابرات الإسرائيلية لجمع المعلومات عن مصر والعالم العربي. 7، الاتفاق على مضمون الاختصاصات الموكولة للأجهزة الأمنية الأمريكية التي ستعمل في الأراضي العربية لمواجهة عمل تلك الحركات. للعلم الأسبوع جريدة يعني من جرائد الدولة، يعني مش جريدة خارجية. 8، التنسيق المشترك بين الولايات المتحدة والدول العربية لمحاصرة الإرهابيين وذوي الميول والاتجاهات الدينية والمقيمين في الأراضي الأوروبية. 9، الاتفاق على خطط طوارئ محتملة وأخرى خطوة لمواجهة العمليات التي يمكن أن تهدد نواحي الاستقرار السياسي والاقتصاد والاجتماع وذلك بدرجة كبيرة وفي الإطار الذي يهدد أمن دولة دول الشخص. بس ربنا نجينا منكم، إحنا مع دينكم العظيم خليته، ربنا نجينا من شركم. 10 الاتفاق على إنشاء خلايا أمنية من الدول العربية لتنفيذ الخطط القصوى على أن تتم مساندة تلك الخلايا بطاقم أمريكي مدرب تدريبا عاليا للقضاء على طرح تلك الحركات وعملياتها. 11 تتم مراجعة السياسات الأمنية العامة دون التفصيلية كل عام بين الدول المشاركة في هذا المشروع، وذلك تمهيدا لتقوية الخطط المرحلية وضمان اتساق السياسات الأمنية مع هذا الخطط المرحلية. العجيبة في نفس الجريدة، واشنطن تتوقع اختفاء 3 حكام عرب العام المقبل وتضع خطط طوارئ للتدخل. في نفس الجريدة حديث قال مصر تدعو كده اليهود تعد نفسها لحرب مقبلة مع اليهود. صدق الله القائل وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. بس خلي بالكم يجب أن يفوت ذلك في عضدنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى في ذلك كتب الله لأغلبنا أنا ورسل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد. يقول سبحانه إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. بس خلي بالكم ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وضل أعمالهم. و